بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب آذان الأعمى إذا كان له من يخبره. يعني كونه لا يرى الفجر ولا غروب الشمس ولا زوالها، هل يتخذ مؤذنا؟ الجواب نعم، وكان ابن أم مكتوم أعمى، وكان لا يؤذن للفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت، يرشدونه يخبرونه أن الوقت قد دخل فيؤذن، وهكذا عند زوال الشمس بعد زوالها في وقت الظهر يخبرونه أنه الآن وقت كذا وكذا فيؤذن، وعند غروبها وفي العصر أيضا يخبرونه الوقت قد حضر لمعرفة الظل. فهكذا بهذا القيد الأعمى يجوز أذانه، ولكن إذا أخبره من يعرف الوقت باب أذان الأعمى أي جوازه. بقي إن لم يكن لهم من يخبره، في هذا الحال لو أذن سيقدم ويؤخر وربما أفسد على الناس أوقاتهم، فلا يصلح أن يؤذن في غير الوقت لعدم معرفته إلا إن كان له إشعار من الناس أو بعض الآلات كالساعات التي تضبط، فعند أن تضرب كذا وكذا على أن مثل الساعة ربما يأتي من قدمها أو يؤخرها فيقع في غلط. على كل هذا القيد لا بد منه في حق أذان الأعمى، فلا المنع مطلقا أي أن الأعمى لا يؤذن مطلقا هذا خطأ، وابن أم مكتوم ماذا يقال عنه، ولا الجواز مطلقا أنه يؤذن ولو لم يخبره أحد متى أراد أن يؤذن أو شعر أنه الوقت، وهذا خطأ لأن الأعمى لا يلاحظ الوقت على حقيقته، ولكن بقيد إذا كان له من يخبره بحصول الحضور بحضور الوقت. قال الحافظ: وعلى هذا القيد أصل، وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر بن مسعود بن الزبير وغيرهم أنهم كرهوا أن يكون أذن أعمى، يعني ما لم يكن له من يخبره كرهوا ذلك. وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة. نعم في المحيط للحنفية أنه يكره، وكما سمعت أن هذا الإطلاق إطلاق منعه خطأ، وإطلاق شرعيته له خطأ، والتفصيل الذي ذكره الإمام البخاري هو الصحيح المؤيد بالأدلة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي طلع الفجر طلع الفجر، فيقوم ينادي. وكذا ما ثبت عنه أيضا وليس بشاذ كما يزعمه بعضهم أنه أذن بليل في موضع أذان بلال، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، محمول في بعض الحالات القليلة أنه أذن بليل، أي أن ابن أم مكتوم أذن بليل في حين إشعاره أن ذلك هو الوقت للأذان الأول. وأحاديث أن بلالا يؤذن بليل الأذان الأول أصح، وما جاء بمجموع طرقه أن ابن أم مكتوم أذن بليل صحيح، وهو محمول على ما سمعته. قوله أصبحت لا يعني أنه قد أسفر، ولكن أصبحت أي طلع الفجر، طلع الصبح الصادق. قال الحافظ استشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر. لا، ما هو صحيح هذا المعنى، ما هو صحيح. والإجماع على خلاف إلا من شذ كالأعمش. جاب ابن حبيب بن عبد البر والأصيلي جماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصبح. لا، الأذان الفجر يكون بعد طلوع الفجر، فهذا التأويل فيه نظر. قاربت يعني يؤذن قبل أن يطلع الفجر، وإنما يقارب الفجر، ما هو صحيح هذا. فالصبح يطلق على الفجر الصادق. معناه أيضا المقاربة أي قاربت الصباح، إلا إذا كان المقصود قاربت صباح النهار بمعنى طلوع الشمس أو وضوح النهار. هذا على ما قرم فسر العلماء بما ذكرناه قوله فإذا بلغنا أجلهن امسكوهن، يريد بالبلوغ هنا مقاربة البلوغ لانقضاء الأجل، لأن الأجل لو انقضى وهو انقضاء العدة لم يجوز له امساكهن، هذا إجماع لا خلاف فيه. فدل على أن قرب الشيء قد يعبر به عنه، والمراد مفهوم وبالله التوفيق. وقد أجمع العلماء على أن من استيقن الصباح لم يجوز له الأكل والشرب بعد ذلك، وفي إجماعهم على ذلك ما يوضح ما ذكرناه. هذا على أن المقصود بالصبح، هذا ابن عبد البر جامع تمهيد 73. أقول هذا التأويل فيه نظر من قولهم قاربت الصبح، إذ لا إذا كان المقصود أصبحت أي طلع الصبح حتى صار وضوحا وصار إسفارا، فنعم يصلح، لأنه في ذلك الحين لا يجوز للصائم أكل الطعام ولا سائر المفطرات بلا عذر. والمقصود من هذا أصبحت أي طلع الفجر حتى صار صبحا يصلح الأذان فيه للفجر للصبح، هذا التأويل أحسن بلا يعني تكلف تقدير قاربت، فما يحتاج هنا إلى تقدير. وإن كان الصبح يطلق على المسفر منه لقول الله عز وجل الصبح إذا أسفر، وقد جاء في السنة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وليس معناه أنه بعد أن أسفر وبعد أن طلع النهار صلينا صلاة الصبح، ويعنون صلاة الفجر في حينه. ومن هنا يعلم أن الصبح يطلق على الفجر أوله وعلى آخره قبل طلوع الشمس. من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، فلا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره الشراح على المعنى المذكور. وفيه من الفوائد إثبات أذانين على مر السنة، إن بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال لا أصبحت أصبحت، ومن أخذ من هذا كلوا واشربوا حتى يذمكتم أن ذلك في صيام رمضان فقط هذا ما هو صحيح، وذلك أن الصيام ليس محصورا في رمضان فقط، فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء وصيام 3 من كل شهر و6 من شوال ويوم عرفة و9 من شوال 9 من للحجة وغير ذلك من الأدلة الدالة على منهم من يصوم يوما يفطر يوما، كما حث أو أذن بذلك لعبد الله بن عمرو وغيره. فكيف يقال إن هذا في رمضان فقط؟ هذا ما يصلح هذا الفهم، خطأ. ولم يعين في هذا الموضع أيضا صوم الفرض من النفل، ثم إن هناك من لهم كفارات سواء كان صيام شهرين متتابعين أو كانت كفارة يعني صيام كفارة يمين أو ما إلى ذلك ما يتعلق بالصيام، فكيف يقال إن هذا خاص برمضان؟ عجيب هذا. قلنا هذا مما يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان الأول، أي أنه كان يؤذن في زمنه وسار الناس على ذلك وإلى الآن. أذانين، الأذان الأول الفجر الكاذب أو قبله في ذلك الحين نحوه، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر. ومما يدل على ذلك أن الأذان الأول يوقظ نائمهم ويرجع قائمهم، وفيه أنه لا بأس باتخاذ مؤذنين، واحد يؤذن الأول والآخر يؤذن الأذان الثاني، وكان بإمكانه بلال أن يؤذن الأذانين الأول والثاني، ولكن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، هذا يؤذن الأذان الأول وهذا الثاني، فهذا أفضل هو السنة. وفيه قبول خبر الآحاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ابن أم مكتوم أن يؤذن وكان لا يؤذن حتى يخبر، ولا يلزم أن يخبره 9 فما فوق، ولا أخبره واحد أن الفجر طلع من رجل أو امرأة قام فأذن، كما أن المؤذن نفسه آحاد أيضا يخبره آحاد، ما يلزم أن يخبره أعداد. وفيه إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الصادق، وأن الإمساك قبل الفجر الصادق تعبدا تعنت وتشدد وغلو بما يسمى بالاحتياط عند بعض العامة وأشباههم وبعض الضلال كالرافضة، فله أن يأكل حتى يطلع الفجر الصادق ويشرب كذلك. وفيه أن الأمر هنا أمر ندب لا أمر وجوب، إباحة وندب. أما من حيث الإباحة ففي سائر الليل له أن يأكل ما يشاء، وأما الندب ففي السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة اتفق عليها عن أنس، وليس هذا بأمر وجوب. فكلوا واشربوا حتى ينادي كلمة فكلوا واشربوا. وفيه أنه إذا شرع المؤذن في النداء للفجر لا يجوز لأحد أن يأكل لقمة ولا أقل، فإن هذا للغاية حتى يؤذن كذا، أي لا غاية أن يؤذن ابن أم مكتوم، أي يبدأ في الأذان. ومن أكل بعد طلوع الفجر في حال كون المؤذن يؤذن على الوقت صيامه لا يصح، حتى لو أكل وهو في الأذان وانتهى وهو في الأذان، إنه أكل شيئا من النهار، أكل في شيء منه. قال ابن رجب رحمه الله: وإن لم يكن معه بصير يخبره بالوقت كره أذانه فعلا، صير مكروها، لأنه بل حتى ربما أدى إلى أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك باعتبار أنه سيجعل الناس يصلون في غير الأوقات. فهذه الكراهة ليست كراهة تنزيه، بل كراهة تحريم. ولو كان عارفا بالوقت بنفسه، قال القاضي من أصحابنا: لأن معرفته بنفسه يعمل بها في حق نفسه دون غيره. الآن هذا صار مؤتمنا، مؤذن مؤتمن، لابد أن يؤدي الأمانة. فأمم يصلون على أذانهم رجال ونساء، ويترتب على أذانه أمور كثيرة. أضاف ابن عبد البر كما نقل ابن عبد بن رجب: وفي الحديث دليل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات. ألا ترى أنه كان إذا قيل له، يعني ابن أم مكتوم، أصبحت قيل ذلك وشهد عليه، قبل ذلك وشهد عليه وعمل به. يعني إذا قال له إنسان أصبحت، وعرف أن هذا القائل فلان أو هو معروف عنده، قبل قوله. وكذلك أيضا شهادته على ما استيقنه من الأصوات، كأن يقول فلان أعرف صوته، فسمعت صوته وهو يضرب فلانا ويصرخ عليه، فلان أعرف صوته، سمعت صوته هو شارد من بيت فلان، سرق أو اعتدى على بيت فلان، فلان أعرف صوته، اعترف أو تكلم عندي أنه فعل كذا وكذا بهذا، ويقيد أنه عرف صوته، شهادته تصح على الصوت الذي عرفه. وقبول شهادة الأعمى على ما تيقن الأصوات مذهب مالك وأحمد، وروي عن شريح وكثير من السلف، ومنع منها أبو حنيفة والشافعي. لا، بالقيد الذي ذكروه أنه إذا عرف صوته ويذكر أنه عرف صوته لا بأس. يعني تكلم الحافظ في هذا الموضع كتاب الأذان على الرد على من قال إنه مقلوب، حديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بالليل ما هو مقلوب. الباب الآتي طيب، في شرح الباب الآتي، تفضلوا وفقكم الله.